أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة، والنشرة هي فك السحر عن المسحور، أو هي دفع المرض الذي يصيب المريض، لكن أكثر ما تستخدم فيما يتعلق بالسحر وبالجنون. والمؤلف ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لأنه قد تكلم عن السحر قبل ذلك، وبين بأن السحر مما يضاد التوحيد، فهو يذكر في هذا الكتاب مسائل التوحيد وما يضاد مسائل التوحيد. ولأن علاج الأمراض له علاقة بالتوكل على الله عز وجل، ولهذا ناقش في الموضوع موضوع العدوى وما يتعلق بها، فناسب أن يذكر ما يتعلق بالنشرة وما هو ما هي الأشياء التي تكون في النشرة تخدش توحيد العبد أو تقضي عليه أو تنقصه، وما هي النشرة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والنشرة هي تفريق المرض عن المريض وإبعاده عنه، كما جاء في الحديث المتعلق بسحر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث جاء فيه: فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه طب، وهذا الطب هو السحر، لأن الشيء يطلق على الشيء وضده في لغة العرب من باب التفاؤل، فيقولون للذيغ سليم، ويقولون للمطبوب مسحور، يقولون للمسحور مطبوب. فهذا الطب الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا هو سحر لبيد بن أعصم اليهودي، وأن الله نشره عنه، يعني فرقه عنه بالمعوذتين التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف هنا، ذكر حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. والمراد بذلك هو تفريق المرض عن المريض، وهذا المرض الناس يعالجونه في كل الأزمنة، يعالجه الناس بشتى عقائدهم، فأهل الشرك يعالجون أمراضهم، والكفار يعالجون أمراضهم، والمسلمون يعالجون أمراضهم، ولكن هذه العلاجات منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا
هذا العلاج جعل له ضوابط، وكان العرب في الجاهلية يعالجون مرضاهم بأدوية، منها ما هو مباح ومنها ما هي رقى، كانوا يتوارثونها عن الأمم السابقة. فلهذا كان عند المشركين رقى، قراءات يقرؤونها، بعضها عزائم شركية وبعضها أدعية ليس فيها شرك. وكذلك اليهود كان عندهم عزائم وأدعية يدعون بها ويقرؤون بها. ولهذا لما عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرقى التي كانوا يتعالجون بها في الجاهلية، جعل لهم ضابط لهذه الرقية، فقال لهم: اعرضوا علي رقاكم، يعني أخبروني عن الرقى التي كانت عندكم. ثم وضع ضابط لهذه الرقية فقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني الرقى التي ليس فيها استغاثة بالجن ولا كلام محرم لا يجوز أو نحو ذلك، فهذه لا بأس بها. وهذه تعرف بالتجربة، يعني يجرب الناس أدعية وأشياء من ذلك فتنفع بإذن الله عز وجل. فهذه إذا لم يكن فيها شرك فهي مما أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. ولهذا ليس الرقية التوقيفية بمعنى أنها مثل ما يقال في الصلاة، وأن الرقية لا بد أن تكون متلقاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لو تغيرت الألفاظ أو رقى إنسان برقية ودعا بأدعية، الضابط أن لا يكون فيها شركا، الضابط أن لا يكون في هذه الرقية شركا. ولهذا كان يوجد عند العرب رقية العقرب ورقية النملة، وهذه الرقى بعضها عزائم شركية وبعضها ليست كذلك. فالتي ليست بعزائم شركية وليس فيها ألفاظ محرمة فهذه لا بأس بها. ولهذا السؤال هنا الذي وجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عن نشرة معهودة، وهي فعل أهل الجاهلية المحرم، لأنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، فإذن هي النشرة المعهودة عندهم، ولهذا قال هي من عمل الشيطان، يعني هذا النشرة المعهودة عند أهل الجاهلية فهي من عمل الشيطان. وإذا قيل عن شيء من عمل الشيطان فإنه محرم قطعا، إذا قيل عن شيء هذا من عمل الشيطان أو هذا من عمل من لا خلاق لهم أو هذا من عمل المشركين أو نحو ذلك، فهذا يدل على تحريمه، فدل على أن هذه النشرة التي سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هي حل السحر عن المسحور بسحر مثله. فإن أهل الجاهلية قد اعتادوا أنه إذا أصاب أحدهم سحر فإنه يذهب إلى السحرة لإخراج السحر أو حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وهذا محرم. أن يحل السحر عن المسحور بسحر مثله فهذا محرم. ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، لأنه لن يكون هناك نشرة من عمل الشيطان أقوى من حل السحر عن المسحور. ولهذا قال الحسن رضي الله عنه من كبار التابعين: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يعرف أن يحل السحر عن المسحور إلا ساحر. إذا لم يهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في حل السحر، فإن السحر له حل نبوي، وهو قراءة المعوذات والدعاء. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ابتلاه الله بالسحر فإنه دعا ودعا، وأنزل الله عز وجل عليه المعوذتين فقرأها على نفسه فعافاه الله عز وجل، ودلته الملائكة على مكان السحر فأخرج هذا السحر وأتلفه. فهذا هو العلاج النبوي، علاج بالذهاب للسحرة فهذا لا يجوز البتة. وقد ذكرت لكم سابقا ما من الأدلة ما يدل على أن ذلك لا يجوز. أولا من هذه الأدلة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحرة هم من جنس الكهان، بل هم أشد من الكهان والعرافين. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. فهذا كله يدل على أنه لا يجوز أن يذهب إنسان إلى ساحر للعلاج. ومن ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بإعدام السحر وأمر بقتل السحرة، كما مر معنا في حكم الساحر: حد الساحر ضربة بالسيف ولو كان فيه فائدة للمسلمين وفيه نفع للمسلمين لما أمر بقتل من ينفع. ولهذا هنا ذكر عن ابن المسيب وهو من التابعين أنه قال: لا بأس بحل السحر عن المسحور. فظن بعض الناس أنه يريد لا بأس بالذهاب للسحرة، ولهذا قال بهذا القول بعض أهل العلم، وجعل هذا من باب الضرورة. وكلام ابن المسيب فيه احتمال أنه لا بأس بالذهاب إلى السحرة إذا كان السحرة قال إنما ينهى عما إذا كان يريد به الإصلاح فلا بأس به، فإنما ينفع لا ينهى عنه. فقوله هذا يحتمل أن هذا رأي يخصه قال به واجتهد فيه ويرى أنه يجوز أن يذهب إلى السحرة لحل السحر، ويحتمل أنه يريد النشرة الصحيحة الشرعية المتلقاة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الكلام فيه احتمال كذا وكذا فالأصل في كلام أهل العلم أن يحمل على أحسن المحامل. الأصل في كلام أهل العلم الراسخين في العلم مثل ابن المسيب وغيره يحمل على أحسن المحامل ولا يحمل على شيء الأدلة تخالفه. ثم لو فرض أن سعيد بن المسيب قال هذا القول فهذا القول لا، لأنه إذا اختلف الصحابة فضلاً عن التابعين، إذا اختلف الصحابة فليس قول أحد منهم ملزم وإنما ينظر للدليل. أما لو أجمعوا على شيء فلا شك أن إجماعهم حجة، وكذلك التابعون لو أجمعوا على شيء فإن إجماعهم حجة، لكن هنا لا إجماع، فإن الحسن البصري يعارضه والأدلة تشهد على أنه لا يجوز الذهاب للسحرة. ولهذا كل ما حرم علينا فليس به دواء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. تداووا عباد الله، أرشد إلى الدواء، ولا تتداووا بحرام. فكل ما هو حرام فلا يجوز أن نستخدمه في الأدوية. كل ما هو حرام: أكل لحم خنزير، شرب الدم المسفوح، الذهاب إلى السحرة والكهنة ونحو ذلك، فهذا كله لا يجوز أن نتداوى به. تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وإنما الإنسان إذا ابتلي بشيء فإنه يلجأ إلى الله عز وجل ويدعو الله تبارك وتعالى، فإن أزال الله ما به فله الفضل والمنة، وإن بقي المرض عليه فله بذلك أجر عظيم. ولو نظرنا إلى قصة المرأة السوداء التي كانت جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعها شيطان يصرعها، لأن الشياطين بقدرة الله تدخل في بدن المصروع وأحيانا تحدث له صرعا فشكت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن رأيت أن أدعو لك، إن صبرت، إن أردت أن تصبري، إن شئت أن تصبري ولك الجنة، وإن أردت أن أدعو لك دعوت. فصارت بين خيارين: إما أن تتعافى من هذا المرض بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لها، وإما أن تصبر ولها الجنة. فاختارت الصبر، وهذا يدل على أن من كان حاله مثل حال هذه المرأة فلا بأس أن يصبر على المرض. ولهذا قالت: أصبر يا رسول الله، لكنه إذا جاءني الصرع تكشف، بمعنى ينكشف سترها وهي لا تعلم، فادعو الله لي أن لا ينكشف ستري. فاختارت أن تحافظ على سترها ويبقى المرض وتصبر عليه. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول إن التداوي مستحب وليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو حسب حال العبد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تداووا إنما هو للإرشاد، وكونه سمح لهذه المرأة أن تصبر فدل على أنها ما تركت واجبا. فلو كان فيه ترك واجب عليها لما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن هل كل مرض يأخذ هذا الحكم، أم أن هذه حالة فردية لا يقاس عليها؟ العلماء لهم في هذا كلام يطول، لكن يكفينا إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى حماية النفس عن الأمراض، وقال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر. وهذا ترغيب في ذلك، ترغيب أن الإنسان يتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، من العجوة، فهذه تكون بإذن الله حماية له من السم والسحر. فدل على أن المرغب فيه هو أن يتداوى عباد الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بالعافية، والدعاء كما في الأدعية المشهورة: اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. وهذه العافية هي عافية عامة من الأمراض المعنوية والأمراض الحسية. اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. ولهذا هذا ضابط ثاني، أن لا يكون في الرقى شيء من الشرك. الأمر الثاني أن لا يكون في الرقى شيء من المحرمات، ولا تتداووا بمحرم. الأمر الثالث أن لا يكون في هذا مشابهة لأهل الجاهلية الذين يتعلقون التمائم. ولهذا رأينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى أن زوجته قد تعلقت رقية، فإنه قطع هذه الرقية وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. ولهذا ذكر المؤلف أن هنا أن الإمام أحمد سئل عنها، يعني عن النشرة، فاحتج بفعل ابن مسعود، فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره هذه النشرة التي إما أن تكون شركية وإما أن تكون محرمة أو أن تعلق، حتى لو علقت المصحف بكامله فإن هذا غير مناسب أن تعلقه على نفسك. أولاً لأن الصحابة كان عندهم القرآن، ولم يرد عن أحد منهم أنه تعلق القرآن من أجل الشفاء أو دفع العين أو نحو ذلك، وكونهم أطبقوا على ترك ذلك فدل على أنه غير مشروع، لأن هذا التعليق يشابه التمائم التي يتعلقها المشركون. ولو تعلق المسلمون هذه التعليقات فيكون لا يستطيع المنكر أن ينكر على من تعلق ما لا يجوز، ولهذا جعل ابن مسعود رضي الله عنه هذه التعليقات كلها من الشرك أو من وسائل الشرك، فقطع هذه التعلقات. فهذه هي ضوابط الرقى التي أشار إليها. ولهذا قال الشارح هنا: الألف واللام في النشرة، سئل عن النشرة قال للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، فهي من عمل الشيطان. ولذلك ورد عن بعض السلف أنهم كانوا لا عندهم أشياء يقرؤونها من القرآن ومن غيره، وليس وهذه مما يباح، فدل هذا على أنه ليس كل نشرة لا تجوز، بل نص الحديث الذي سمعتم أنه تنشر بالمعوذتين، فدل على أن هذه النشرة إذا كانت مما يعرف من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومما ثبت بالتجربة فإن هذا لا بأس به. ولهذا وجد أن بعض السلف ذكر شيء من هذه فعل شيء من هذه النشرة، ولعلها التي يريدها سعيد بن المسيب عندما قال لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي إزالة السحر، قال ولم ينهى عما يراد به الإصلاح. وقال الشارح هنا: وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنها سحر. وذكر المصنف هنا نص عن ابن القيم قال: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، لأن جل عمل السحرة هو التقرب إلى الشياطين، وإذا خدم الشياطين فإن الشياطين تعينه على حل السحر، والشياطين لا يأمرون إلا بالمنكر والشرك. ولهذا ترون السحرة الذين يعالجون الناس كيف يتفننون في جرهم إلى الشرك الصريح، وهو الذبح إلى غير الله، فتجدون بعضهم يقول اذبح تيس أشقر، أو اذبح ديك أسود، أو اذبح ثور أبيض، أو نحو ذلك من التخريفات، والهدف من ذلك هو الذبح وإرضاها لغير الله، وهذا الذبح هو لإرضاء الجن والشياطين التي تكون مع الساحر. فهم دائما يجرون الناس إلى ما لا يجوز، وربما قالوا للمسحور تبقى في ظلام دامس لمدة 40 يوما، لا تحضر جمعة ولا جماعة، وهذا كثير منتشر مجرب عنهم، أنهم يقولون تجلس 40 يوم، يعني ينقطع عن الجمعة والجماعة وسماع القرآن، ويبقى في ظلام دامس لا يولع عنده نور، وهذا يرضي الشيطان أن يفعل المسلم مثل هذه المنكرات. ومن ذلك أحياناً أنهم يعكسون الآيات القرآنية ويكتبونها أحياناً بالدم، وأحياناً يكتبونها بالنجاسات، وأحياناً يحرفون في بعضها، كل هذا لإرضاء الشياطين. ولهذا باب الذهاب إلى السحرة مسدود تماماً، لو فتح هذا الباب فإن هذا شر عظيم، وفيه إعلاء لسوق السحرة والمشعوذين. قال: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني من أنواع النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال: ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. وذكر الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقول الله عز وجل: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات الأربع. وقوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذا القول من ليث بن أبي سليم: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء. لم يحدد من أين بلغه، هل هو من تجربة شخص جرب ذلك أم ليس من تجربة شخص، فهو لم ينسب ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال بلغني، فلعلها تجربة جربها شخص فنفعت فلهذا ذكرها. ولذلك وجد بعض العلماء من اعترض على هذه النشرة التي ذكرها ليث بن أبي سليم، ومن ذلك الشيخ الفقي رئيس جماعة أنصار السنة في مصر، قال في تعليقه على هذا الكتاب: مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث بن أبي سليم ولا برأي ابن القيم. ورأي ابن القيم ما هو؟ ابن القيم قال فيه نشرة جائزة، يعني يرى أن هذه النشرة جائزة، مع أنها لم تكن بذكر للآيات، وإنما قال الأدعية والأدوية المباحة ولا غيرهما، وإنما يعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجيء عنه صلى الله عليه وسلم شيء مما يقول ابن أبي سليم ولا ابن القيم. وما ينقل عن وهب ابن منبه فعلى سنة الإسرائيليين لا على هدى خير المرسلين. ويقصد ما نقل عن وهب ابن منبه أنه قال الرقية التي النشرة التي ذكرها، وقال ابن بطال في كتاب وهب ابن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والقواقل، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، يعني هذا الماء الذي خلط بالسدر سبع ورقات من السدر يشرب منه ثلاث جرع ثلاث حسوات ثم يغتسل به. قال: يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، يعني إذا أصاب الرجل سحر فلا يستطيع أن يجامع زوجته أو نحو ذلك، فهذا مجرب جيد له. هكذا قال وهب بن منبه. ولكن الشيخ حامد الفقي اشتد عليه بقوله: فعلى سنة الإسرائيليين لا على هدى خير المرسلين. ومن باب هذا التساهل دخلت البدع ثم الشرك الأكبر، وعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يعض بالنواجذ على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ويتجنب المحدثات وإن كانت عمن يكون، فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، مفتي المملكة العربية السعودية سابقا، قال في تعليقه على كلام حامد الفقي، قال: كلام حامد الفقي ليس في محله، بل هو غلط من الشيخ حامد، لأن التداوي بالقرآن الكريم والسدر ونحوه من الأدوية المباحة ليس من باب البدع، بل هو من باب التداوي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا ولا تتداووا بحرام. وثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء في إناء وصبه على المريض. وبهذا يعلم أن التداوي بالسدر وبالقراءة في الماء وصب على المريض ليس فيه محذور من جهة الشرع إذا كانت القراءة سليمة وكان الدواء مباحاً، والله ولي التوفيق. هذا قول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. وما ذكره أنه في كتاب الطب في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء في إناء وصبه، فهذا لعله وهم، لأن الذي قرأ في ماء وصبه هو بلال بن رباح، فإنه قرأ في ماء وصبه على ثابت بن قيس، فهذا عمل صحابي. هل هذا العمل بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره؟ لم يرد في ذلك شيء. هل بلغ الصحابة وأقروه؟ الله أعلم بذلك. لكن يبقى أن قول ابن القيم أن النشرة منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز لا إشكال في ذلك، لأن النشرة بالقرآن جائزة لا إشكال في ذلك، لكن ليست على كيفية فعل المشركين الذين يتعلقون التمائم، وليس على كيفية فعل السحرة الذين يكتبون القرآن بطريقة هياكل أو نحو ذلك مما يتلاعبون به في عقول الناس، وإنما قراءة صحيحة سليمة كما ذكر الشيخ ابن باز، يعني قراءة صحيحة سليمة. وأما موضوع صب الماء فهو ثبت في علاج العين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العائن أن يغتسل للمعيون وأن يصب هذا الماء على المعيون فبرأ بإذن الله عز وجل. فهل يقاس عليه في الرقية، يقاس على هذا أم يقتصر به في محله؟ وعلى كل، فموضوع الرقية إذا لم يكن فيها شرك وإذا لم يكن فيها محرم، واشترط بعض العلماء أن تكون الرقية باللسان العربي، أن تكون باللسان العربي، والمراد بذلك أن الأدعية هي دعاء بأسماء الله عز وجل، وهي آيات قرآنية، فلا بد أن تكون باللسان العربي، ولأن لو قرئت باللسان العجمي لا يضمن أن يدخل فيها أشياء ليست صحيحة. ولهذا من أراد أن يقرأ رقية فلتكن باللسان العربي، لأن أدعية والدعاء بأسماء الله عز وجل وصفاته لا بد أن يكون باللسان العربي. ولهذا هنا المؤلف ذكر من الدروس التي تستفاد من هذا الباب الفوائد، ذكر فائدتين، فإن من عادته أن يذكر الفوائد التي تأتي بعد كل باب، فذكر النهي عن النشرة، ثم ذكر الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال. الكلام أنه قال المرخص، فمعنى ذلك أنه كأنه يرى رخصة يعني وليست بعزيمة، وهذا مبني على ما يتعلق بالتداوي، وهل الأفضل أن يصبر أو أن يتداوى أو نحو ذلك مما ذكره أهل العلم. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله بعد هذا الباب باب ما جاء في التطير، وهو هنا يذكر المسائل المؤثرة على التوحيد فيما يتعلق بالسحر والتداوي، وفيما يتعلق أيضا بتصرفات العبد. والمراد بالتطير هو ما كان يفعله الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون مع أصوات الطيور ومع حركات الطيور، لكن يبنون عليها اعتقادات، أصوات الطيور وأنواع الطيور وحركات الطيور. فأما أنواع الطيور فما يتعلق بالغراب وما يتعلق بالبومة ويسميها بعضهم بالهامة، وطيور أخر يعني ما أدري تسمية الطيور هل هو متعارف عليها في كل مكان، لكن يعني فيه طير يسمى أبو علا، ما أدري تعرفه يا حذيفة؟ السودان ما في أبو علا ولا أنت عادل؟ عموما فيه أشعار منسوجة، وهم مع ذلك إذا وقف هذا الطير في الصباح وأصدر صوتا معينا فهم يتشائمون منه ويرون أن هذا يدل على شر سوف يحصل على المسافرين. وكذلك الغراب إذا وقع على بيت أحدهم فإنهم يقولون نعى إلي نفسي، ولهذا من أشعارهم حتى أنهم سموه غراب البين، ولهذا من أشعارهم وهذا غراب البين في الدار ينعب، يعني يصدر صوتا، والبين هو الفراق، فكأن هذا الطير يعلمهم أن هذا الرجل سوف يموت وسوف يفارقهم. وهذا لا شك أنه من الجهالات، لأن متى يموت الإنسان هذه من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فكيف الغراب هذا المسكين يعلم؟ فهذا من جهالاتهم ومن ضلالاتهم. ومن ذلك البومة، يقول بعضهم إذا وقعت على الدار قال نعت إلي نفسي، هذا فيما يتعلق بأنواع الطيور. وأما فيما يتعلق بحركاتها فإنهم يسمونها السوانح والبوارح، وذلك أنه ينفرون الطير، فإذا ذهب ذات اليمين فهذه السوانح فيفرح ويقول رحلتي سعيدة وتجارتي رابحة ونحو ذلك، وإذا ذهب الطير جهة اليمين انقبضت نفسه وربما رجع عن سفره وربما ترك تجارته وربما ترك عقد الزواج على زوجته ونحو ذلك بناء على حركات الطير. وهذا أيضا من الجهل العظيم. ومنها أيضا ما يتعلق بالأصوات، فإن الأصوات عندهم للطيور بعضها أصوات حزينة وبعضهم يقولون أصوات تبشر بالمطر، كلها من الخرافات والدجل، ولهذا لأن فيها تعلق بغير الله عز وجل واعتماد على غير الله عز وجل، وهذا لا يتناسب مع توحيد العبد وتعلق قلبه بالله عز وجل وتوكل والتوكل على الله عز وجل، ولهذا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء في القرآن إشارة إلى ذلك. ولهذا قال الشارح باب ما جاء في التطير من النهي عنه والوعيد فيه، مصدر تطير يتطير تطيرا، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن يقال الطيرة، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظبا وغيرهما. الظبا الغزلان الظبي، أيضا نفس الطريقة، يعني يبنون على ذلك أحكاما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له بجلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني سألت روبة بن العجاج ما السانح؟ قال ما ولاك ما يامنه، يعني في لغة العرب. قلت فما البارح؟ قال ما ولاك ما ياسره، قال والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. وذكر المصنف بعض الآيات عن تطير السابقين، يعني حتى قبل المشركين في جزيرة العرب، فإن قوم فرعون وغيرهم كان فيهم تطير، كما قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذه الآية جاءت في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. والمعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى، يقولون هذا بشؤم موسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم، يعني هذا الذي حصل لهم هذا مما قدره الله عز وجل، ولا علاقة له بشوم أحد، لا علاقة له بشوم موسى ومن معه، بل موسى رجل مبارك، وإن كان فيه شوم فهو فيهم لكفرهم وظلمهم وعنادهم. ولهذا في رواية: شومهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشوم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. وقوله: قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، قال: حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعداوتكم. فطائر الباغي الظالم معه، لأنه فعل ما يجلب عليه الشوم، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وقوله: أن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. وهذا الإسراف هو التطير بهم لأجل أن ذكروهم بالله عز وجل. وهذا يدل على أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي زيادة لمسلم: ولا نوء ولا غول، ولا نوء ولا غول. والمراد بهذا الحديث في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، يعني على اعتقاد أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية يظنون أن المريض إذا خالط الصحيح فالعدوى لازم له، ولا ينسبون هذا إلى قدر الله عز وجل، وهذا الكلام ليس صحيح، لأن الأسباب لا تفعل إلا بإرادة الله وتقديره. ولهذا كم من مريض خالط الصحيح ولم يصب والصحيح لم يصبه شيء. ولهذا لما عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن الإبل تكون في الصحراء كالظبا، يعني فيها نشاط وعافية وطيبة، فيأتيها البعير الأجرب فيخالطها فيصيبها الجرب. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني أول بعير أصابه الجرب من أعداه؟ فدل على أن هذا بتقدير الله عز وجل، فليس المراد أن كل مرض سببه العدوى، وليس كل مخالطة للصحيح، مخالطة بين الصحيح والمريض تكون العدوى واقعة لازما، فإن هذه الأسباب بقدر الله عز وجل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر عن المخالطة وقال: لا يورد ممرض على مصح، يعني شخص عنده مرض فيه عدوى فلا ينقله إلى الذين ليس فيهم هذا المرض. فدل على أن العدوى أو أن هذه سبب من الأسباب، فلا عدوى على اعتقاد أهل الجاهلية أنها حتم لازم، ولا عدوى على اعتقاد أهل الجاهلية أنه لا مرض إلا بعدوى، ولا عدوى بمعنى أنها ليست بتقدير الله وإرادته، فهذا هو الذي يكون من الشرك وهو المنهي عنه، هذا المراد في العدوى. ولهذا لا يورد ممرض على مصح، كما أنه إذا أصابه المرض أيضا فعليه أن يتكل على الله عز وجل. ولهذا قال كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالطاعون وهو من أكثر الأمراض انتشارا، فقال: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه، إذا وقع في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه من هذا المرض، لأن الأمور بيد الله عز وجل، فلا يصح أن الناس يفرون فرارا من البلدان كلما سمعوا بمرض، وإنما هذا هو التوجيه النبوي، إذا كان في بلد وأنت مقدم عليه فلا تقدم، لكن إذا وقع في بلدك فلا تخرج فرارا منه، وإنما تصبر وتحتسب. فهذا فيما يتعلق بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. وكذلك لا طيرة، فهي منفية وليست مقبولة البتة، لأنها ضلالات وخرافات. ولا هامة، والمراد بالهامة هنا يعني إذا كانت المراد بها البومة أي من جنس الطيور، فهي ذكر خاص بعد عام، وإن أريد بها مرض كما قال بعضهم أن الهامة مرض، فالمراد أنه مرض ليس بلازم أن يصيبك، وإنما هو بإرادة الله عز وجل. ولا صفر، وصفر هو هذا الشهر المعروف، وكان لأهل الجاهلية فيه اعتقادات في صفر، حتى أن بعضهم يشعلون النار، وقد يكون انتقل لهم هذا من المجوس، ويجعلون يظنون أن هذا إذا ركض أحدهم خلف النار أو انتقل أو تجاوز النار ونحو ذلك فإن الشرور تتجاوزه، والحقيقة أنها الشهر لا علاقة، الشهر هو زمان لا علاقة له بهذه الشرور، وإنما هذه من اعتقادات الجاهلية، فليس هناك شهر فيه اعتقاد معين أنه شهر شر يتقى، ولهذا قال لا صفر. وكذلك حتى أن بعض الناس أراد أن يبتعد عن التطير فسماه شهر الخير، ولذلك يقول صفر الخير، وهذا أيضا غير مناسب، لأنه هو كغيره من الشهور، يعني وهذه الشهور يكون فيها الخير ويكون فيها الشر، ولا يقال شهر الخير إلا لرمضان لكثرة الخير الذي في رمضان، ولكون ليلة القدر في رمضان، ولغير ذلك، ولأنه شهر الصيام، ونحو ذلك. أما غيره من الشرور فلا يقال صفر الخير ولا يقال صفر الشر، وإنما هو كغيره من الشرور. وبعضهم قال الصفر هذا مرض يصيب الإنسان في بطنه ويظن أنه ليس بتقدير الله ونحو ذلك، ولهذا نفى هذه الاعتقادات الشركية. ومثل ذلك ما قال ولا نو، والمراد بالنو هي مواقع للنجوم. هذه المواقع للنجوم يعني مثل نو الثريا، نو العقرب ونحو ذلك، فهذه كان الناس يعرفونها من أجل أوقات الزراعة، من أجل أوقات الزراعة، بمعنى أنهم يزرعون مثلا النخل في هذا الوقت ونحو ذلك، لكن لا تأثير لها في الأمطار ولا نو، وذلك لأن بعض الشهور يكثر فيها الأمطار وبعض الشهور لا يكون فيها مطرا، فينسبون المطر إلى النو، وهذا لا يجوز، لأن هذا المطر هو بقدرة الله عز وجل. ولهذا تأتي بعض الأنواع وليس فيها مطر، تأتي سنين طويلة، تأتي سنين طويلة 3-4 سنوات ما في مطر والنو موجود، فدل على أن النو هذا لا ينزل مطرا، وتأتي أمطار في غير وقت النو. ولهذا بعض وهذا يدل على أن المسلم فيما يتعلق بالمطر عليه أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن إنزال المطر وإنزال الغيث هذا بقدرة الله وإرادته. ولذلك التعويل على ما يقال منخفض جوي أو نحو ذلك أيضا، هذا قد يضعف موضوع الاعتقاد في أن إنزال الغيث من الله تبارك وتعالى. فكم من مرة يحصل انخفاض جوي ولا ينزل مطر، وأحيانا يحصل انخفاض جوي وينزل مطر، فعليك أن لا تظن أن المطر يتحكم فيه الانخفاض الجوي ولا أن تتحكم فيه الأنواع، وإنما ينسب إنزال الغيث إلى رب العالمين الذي هو الذي يتحكم به. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الناس مطرنا بنوي كذا وكذا، قال لقد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، ومنهم مؤمن بالكوكب وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي، يعني مؤمن أنني أنا الذي أنزل الغيث، ومن قال بنسب المطر إلى النو فهذا نسبه إلى غير فاعله الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى. فلهذا علينا أن نتنبه لمثل هذه الألفاظ التي تخدش التوحيد. ولا نوء ولا غول، والمراد بالغول هي بعض الشياطين يتلون ويظهر في صورة مخيفة، لأن الشيطان يبحث عن أن يسبب الوسوسة والحزن للإنسان، وقيل أنها سحرة الشياطين، فإنهم يتبدون للإنسان إذا سافر لوحده أو إذا كان في البراري، فيرى خيالا ويرى حركة ويرى أصواتا ونحو ذلك، فهذه هي التي تسمى الغيلان، هذه هي الغيلان. وبعضهم في اللهجة العامية يسميه هول، يقول هول، وهو المراد هو هذا الغول، غول. فهذا الغول هو يتشكل لتخويف الناس، إما أن يكون من سفهاء الجن يتلاعب بالناس، أو يكون من سحرة الجن أو نحو ذلك، فهذا إذا رأيته فلا يخيفك، يعني وجود بعض الشياطين لا يخيفك، وإنما عليك الاستعاذة من الشياطين وأن تذكر الله تبارك وتعالى، لأنك أنت تعلم يقينا أن الشيطان الآن سلطه الله عليك، وإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن مع كل إنسان شيطان، فهذا الغول لا يزيد على ذلك، يعني هذا الغول لا يزيد على الشيطان، هو من جنسه، وأنت كيف تعتصم من الشيطان؟ كيف تعصم نفسك؟ بذكر الله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فمن رأى شيء من الغول أو نحو ذلك فعليه أن يذكر الله عز وجل وأن يعتصم بالله تبارك وتعالى ليدفع عن هذه الشرور. ومعنى ولا غول يعني لا يملك أن يضرك من نفسه، فهو إن لم يسلطه الله عليك فلن يفعل شيء، إذا عصمك الله منه فلن يفعل شيء. ولهذا لا يلتفت لمثل هؤلاء. وقد ذكر بعض أهل العلم قصص عن هؤلاء أن بعضهم يتبدى لبعض الناس، وأن بعض الشجعان يصارعونهم ويقاتلونهم ويغلبونهم. وهذه الحكايات بعضها يكون صحيحا وبعضها غير صحيح، لكن عموما وجود الغول لا ينبغي أن يسبب لك خوف ولا رعب ولا شيء من ذلك، وإنما عليك أن تعتصم بالله سبحانه وتعالى. هنا ذكر نقول طيبة فيما يتعلق بالعدوى، وفي الأحاديث التي تأمرك أن تجتنب المريض، فقال وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة، أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم. وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. قال المعلق أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الطب باب الجذام. وقد اختلف العلماء في ذلك. وأحسن ما قيل فيه قول لعلنا نكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم. وأكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.